بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد. فهذا المجلس الثاني من هذه الدورة، وهو المجلس الأول من شرح كتاب الاعتقاد لابن أبي يعلى رحمه الله. نعم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، على آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، كتاب الاعتقاد للإمام محمد بن القاضي أبي يعلى الفقهاء الحنبلي رحمه الله تعالى. الحمد لله حتى يرضى، ولا إله إلا الله العلي الأعلى، والحمد لله أهل الحمد ومولديه ومنتهى الحمد ومهتديه، والحمد لله الذي أخرجنا بعد العدم من الوجود في خير الأمم، واختارنا دليلا إليه من خلقه أكرمهم عليه، ومن رسله أشرفهم لديه، وجعله أول السابقين منزلة وأحسن النبيين رسالة، صلى الله عليه وعلى آله الطيبين صلاة
تخصهم وتعمهم أجمعين. ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى بحمد الله والثناء عليه، اقتداء بكتاب الله جل وعلا الذي فيه الابتداء ببسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. والله عز وجل يحمد على كل شيء سبحانه وتعالى، ومن نعمة الله عز وجل على عبده التي يحمده عليها أن وفقه الاعتقاد السليم، وأن يكتب هذه الرسالة، الرسالة التي ينتفع بها الناس. وفي قوله ولا إله إلا الله العلي الأعلى براعة استهلال كما يقال، في أنه ذكر علو الله جل وعلا على خلقه سبحانه وتعالى، وهذا من الصفات التي سيذكرها المؤلف رحمه الله تعالى وسيذكر أدلتها. ثم ذكر الثناء، بعد الثناء على الله عز وجل ذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه أكرم خلق الله وأنه أفضل خلق الله عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام هو أشرف بني آدم، وهو سيد بني آدم كما قال عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. فهو سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، أكرمه الله عز وجل وفضله وشرفه وجعله أفضل البشرية. ثم بعد ذلك ذكر الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام وعلى الرسل عليهم الصلاة والسلام. والصلاة من الله على نبيه عليه الصلاة والسلام أن يذكره في الملأ الأعلى، والصلاة من الملائكة هي الدعاء. الدعاء تقول الملائكة: تصلي على أحدكم ما دام في مصلاة، تقول: اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. فهذه صلاة الملائكة، وصلاة الله أن يذكرك في الملأ الأعلى ويثني عليه عليه الصلاة والسلام. والصلاة من الناس المعروفة. نعم.
أما بعد، أعاذنا الله وإياك من التكلف بما لا نحسن، والادعاء بما لا نتقن، وجنبنا وإياك البدع والكذب، فإنهما شر ما احتقر وأخبث ما اكتسب.
نعم. هنا المؤلف رحمه الله تعالى يبتدأ هذه الرسالة بعد الثناء على الله عز وجل بقول: أما بعد. وأما بعد هذه هي فصل الخطاب، في قول أنها هي فصل الخطاب الذي أوتيه داود عليه الصلاة والسلام. واختلفوا في أما بعد من أول من قالها، ذكرها أهل العلم، لكنها يعني تستخدم في الابتداء في الكلام بعد الثناء، ثم تبتدأ بالكلام تقول أما بعد ثم يبتدأ بالكلام. هنا المؤلف رحمه الله تعالى دعا للقارئ وللمتعلم، فقال: أعاذنا الله وإياك من التكلف لما لا نحسن. هذا فيه حسن وتلطف العالم مع المتعلم، أنه يدعو له ويثني عليه أو يدعو له بالخير، هذا فيه تلطف معه حتى يستجيب لهذا الكلام. وهكذا إذا كان عندك نصيحة أو علم أو خير تريد أن تعطيه الناس، تعطيهم إياه بكلمة طيبة. أحيانا بعض الخير يا أخوان لا يقبل من صاحبه، لأن صاحبه يقدمه بصورة سيئة فتنفر النفوس منه، ما تقبله منه. تريد أن تنصح شخص، لا تنصح على سبيل التهديد كأنك تهدده تفعل كذا وإلا كذا، لا، انصحه على سبيل الرحمة والشفقة والإحسان. هذا الذي يقدم النصيحة بصورة سيئة مثل الذي يقدم طعام حسن لكن كما يقال في صينية نجسة أو صينية متسخة تأكلها يأكلها الناس. لا، لو واحد جاب لك أطيب الطعام وحمله في شيء مثل ما نسميه الصينية مستقذرة، أو حط لك الأكل والطعام في كرتون، أو جاب لك في شيء مستقذر، هل تقبله؟ ما تقبله حتى لو كان الطعام طيب. لكن لو قدمته في شيء حسن فإن النفوس تقبله وتأكله. وأحيانا لما تقدم في صورة حسنة حتى لو كان الطعام ليس بجيد يأكلونه لأن الصورة حسنة. أنت صاحب الخير تريد أن تعلم الناس، يجب عليك أن تعلم الناس بصورة حسنة، لا تقدم الخير بصورة مستبشعة أو بأسلوب سيء فإن الناس تنفر منك. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، هذا لخير الخلق. يعني أفضل الناس محمد عليه الصلاة والسلام، الله عز وجل يقول إذا أردت أن تعامل الناس تعاملهم بصورة حسنة حتى لا ينفض الناس منك ولا يهرب الناس منك. هذا وهو رسول الله مؤيد بالآيات والمعجزات، فكيف بمن هو دونه؟ قال أعاذنا الله وإياك من التكلف لما لا نحسن والادعاء لما لا نتقن. وهذا الأمر مهم لطلاب العلم، أكثر ما يؤتى طلاب العلم من هذا الباب أنه يدعي ما لا يحسن ويتكلف ما لا يتقن، يدخل في شيء هو أكبر منه لا يحسنه ولا يعرفه، وأحيانا يعرف منه شيء بسيط لكن غابت عنه أشياء كثيرة، فتجده يخوض في أشياء عظيمة جدا يتوقف دونها فحول العلماء، وهو بالكاد عرف أشياء بسيطة أو معلومات قليلة أو درس شيئا يسيرا ثم خاض في هذه الأمور. كما ترى بعض الناس ما أن يعرف مسائل قليلة ثم يخوض في قضية الدماء والجهاد وسفك الأنفس وغير ذلك، هذا أمر عظيم. يقول شيخ الإسلام تيمية رحمه الله دقائق الجهاد لا يتكلم فيها إلا خواص العلماء، مو أي واحد من العلماء، خواص العلماء يتكلمون فيها. وهذا مسكين بالكاد أن يلتزم كم سنة أو عرف كم حديث أو جلس في كم مجلس علم ثم أخذ يخوض في الجهاد والدماء والأعراض وينسى أن هذه دماء ستسفك وأعراض ستنتهك وأموال ستذهب وديار قد تدمر ويحصل شر عظيم بسبب هذه العجلة التي كانت منه. أحيانا الإنسان يتكلم في قضايا اعتقادية وهو ما درس إلا يمكن كتاب واحد، وتجد يخوض في قضية توقف دونها العلماء أو قل من يتكلم فيها من العلماء. قضايا اعتقادية عظيمة ليست بالهينة لا تخوض فيها، اعرف الصواب وانتهى الأمر، ثم إذا تمكنت تكلم. لا تظن أن الناس الآن حتى لو جاك واحد سألك وقال لك أنا أبي جوابك وأبي كذا، لا تظن الأمة تنتظر خارج المسجد تنتظر جوابك، أنت لست أحمد بن حنبل حتى يدون عنك ما تقول أو تعتقد، لا، أنت واحد من المسلمين تكلمت أو سكت لن يسأل عنك، يعني لن يسأل عنك أحد من الناس ماذا قال وماذا أفتى. فدائما لا تخف إلا في شيء تحسنه وتتقنه، وإلا فرد الأمر إلى أهله، في علماء سأل العلماء هم يتكلمون في هذا الأمر، لا تخف في هذه الأمور. وجدنا أن الذين يخوضون في هذه الأمور الكبار سواء في العقيدة أو في الفقه أو في أمور الدماء أو في غير ذلك وجدناهم أكثر الناس ضياعا وأكثرهم انتكاسة وأكثرهم بعدا عن العلم، حتى أن الواحد منهم يجهل أبجديات العلم كما يقال ثم يشتغل في أمور عظيمة. وقد رأينا من هذا الصنف كثير ما أن يفتح عينه على مسائل الفقه حتى يخوض في مسائل نادرة الوقوع، ما بحثها حتى العلماء في كتب إنما يذكرونها عارضا، هو يجعل عمره كله فيها يبحثها، وهو حتى يمكن ما يتقن المسائل التي يجب على كل مسلم أن يعرفها. هذا محروم. دائما العلم يا أخي مثل السلم، اجعله مثل السلم، ما لو أنك أنت قفزت من السلم من الدرجة الأولى إلى الخامسة يمكن تصل ويمكن تنكسر قدمك، صح؟ تقع. وإذا وصلت فرضنا أنك وصلت تصل وأنت تعبان ولا مرتاح؟ تعبان، لأنك قفزت شيء ما تستطيعه، تكلفت شيء ما تستطيعه. لكن لو صعدت سلمة سلمة تصل إن شاء الله وأنت مرتاح. هكذا العلم تأخذه شيئا فشيئا، شيء ما تحسنه لا تأخذ فيه. كما جاء في الأثر الذي تعرفون أن مالك سئل عن 40 مسألة فما أجاب إلا عن 8. قال أرجع إلى المغرب ماذا أقول لهم؟ قال قل لهم أن مالك لا يدري. كان بعض العلماء لما يسأل فيقول لا أدري يقال له أنت تقول لا أدري يعني أنت عالم وكذا. قال ما أبردها على القلب، سهلة ترى ما أدري، لأنك أنت لو تصورت أنه ما في أحد ينتظرك عند باب المسجد ستنتهي الأمة ولا تفتي، ما في هذا الأمر صح؟ إذن لا أدري أجيبك بعد ساعة، أبحث المسألة بعد يوم، ما من عجلة على هذه الأمور. لكن دائما اللي يخوض فيها يقع منها الزلل والخطأ. قال وجنبنا وإياك البدع والكذب فإنهما شر محتقب، يعني شر مكتسب، وهاتان الخصلتان من أقبح الخصال، الكذب والبدع. أما البدع فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وكان كما جاء في مسلم إذا خطب في حديث جابر على صوته وانتفخت أوداجه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ثم يقول إن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. يعني تأمل النبي عليه الصلاة والسلام يخطب خطبة يعلو صوته تنتفخ أوداجه، ها يحمر وجهه كأنه منذر جيش. منذر الجيش يسمونه العرب النذير العريان، كان إذا أتى إلى قومه وأراد أن ينذرهم ما في وقت أن يصل إليهم، فيريد ينذرهم حتى من بعيد يرونه، فإذا أقبل عليهم نزع ثيابه، فإذا رأوه عريان علموا أن وراءه شر، على طول تجهزوا للحرب. هذا منذر الجيش، أو يصرخ بأعلى صوته يأتيهم يركض أو راكب في أقوى سرعة يستطيعها على الإبل أو الخيل وهو يصرخ، هذا منذر الجيش. هذه حالة النبي عليه الصلاة والسلام في الخطبة، ثم يقول كل بدعة ضلالة، يعني أمر البدع ليس بالهين. صاحب البدع يا أخوان هو شر من أصحاب الكبائر. وذاك يقول شيخ الإسلام تيمية، وقد حكى الإجماع في هذا أكثر من واحد من العلماء، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لشارب الخمر لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله. وقال في الخوارج شر قتله تحت أديم السماء، طوبى لمن قتلهم أو قتلوه، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. والخوارج عباد زهاد أهل طاعة لكنهم أهل بدع. وهذا الذي شرب الخمر ارتكب الكبيرة من كبائر الذنوب فيها حد شرعي، مع ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام إنه يحب الله ورسوله. ذاك قالوا إن هذه البدعة أعظم من المعصية. صاحب البدعة مهما اجتهد عمله مردود عليه، مهما اجتهد، لقوله عليه الصلاة والسلام كما في حديث عائشة في الصحيحين من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، مردود عليه. وفي رواية لمسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد، يعني ما ينتفع بالعمل هذا. لو يصلي 20 ركعة هل هذه الركعات مقبولة؟ غير مقبولة، لأنه أحدث هذه الركعات التي لم يشرعها النبي عليه الصلاة والسلام. صاحب البدعة هذا يتعب في شيء لا ينتفع به، يجهد نفسه ويتعب نفسه في شيء لا ينتفع به. وجوه يومئذ خاشعة، ها عاملة ناصبة تصلى نار الحامية، لأن هذه البدعة تبعدها من الله عز وجل، هي ذنب ومعصية وكبيرة من الكبائر، فهو لا ينتفع بها ولا يستفيد منها. أيضا من شر البدعة وخطرها أن صاحبها لا تقبل توبته. قال صلى الله عليه وسلم إن الله احتجب، وفي رواية احتجز التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. يقول سفيان الثوري رحمه الله البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، البدعة لا يتاب منها والمعصية يتاب منها. ما معنى لا يتاب منها؟ إن الله احتجب التوبة عن صاحب كل بدعة حتى يدع بدعته، يعني لو تاب ما يتوب الله عليه؟ الكافر يتوب الله عليه؟ لا، ليس معناها هذا، وإنما صاحب البدعة لا يراها معصية فيتوب منها. أول درجات التوبة ما هي؟ العلم أن الذي تفعله معصية، فهذا يدفعك إلى التوبة، لكن لو كنت لا تعلم أنها معصية تستمر عليها. هذا كيف يعرف أنها معصية وهو يراها قربة ودين إلى الله؟ أنت الآن لو واحد قال لك نبيك تتوب من صلاة العشاء، التوب ها؟ ما تتوب. ولو كلموك جيرانك اجتمعوا عندك وكلموك يا أخي تب من صلاة العشاء، لا تصلي، توب؟ لا. لو أتاك أقاربك وأرحامك وجاءك يطلبونك ما تتوب. لماذا؟ لأن هذه دين، فما تتركها لقول أحد من الناس. كذلك المبتدع عكس الأمر عنده، قلبت عنده القضية، فأصبح يرى هذه البدعة سنة فهو يراها من الدين فلا يتركها. وكم من مبتدع أوتي به إلى السيف وقتل وهو على بدعته، نسأل الله عافيته والسلامة. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة، يرى هذا الحسن العمل حسن، فإذا كان حسن ما يتركه. قل هل نبيكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. هي أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. أيضا من خطر البدعة أن صاحبها كل ما ازداد عبادة في هذه البدعة التي ابتدعها وأحدثها أنه يزداد من الله بعدا. كل ما زاد بدعة كل ما زاد بعد. كيف؟ الآن لو الواحد عمل كبيرة من كبائر الذنوب يبتعد عن الله ولا يقترب من الله، يبتعد. طيب لو فعلها مرة ثانية، ثالثة، رابعة، خامسة، ثم زاد معاص أخرى عليها من كبائر الذنوب، يبتعد. هذا المبتدع كل ما زاد بدعة كل ما ابتعد عن الله، حتى أن إذا اجتهد في بدعته ابتعد عن الله عز وجل، نسأل الله عافيته والسلامة. وأيضا من خطر البدعة أن أكثر الناس وقوعا في الفتن هم أهل البدع، حتى لا تكاد تجد فتنة إلا أسرع الناس إلى هذه الفتنة أهل البدع، يزين لهم سوء عملهم فيرونه حسنا فيتكالبون على هذه الفتن، نسأل الله عافيته والسلامة. قال وإياك، وجنبنا إياك البدع والكذب. الكذب لأن الكذب كبيرة من كبائر الذنوب، قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في الصحيحين آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. وفي حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، وذكر منها إذا حدث كذب. وجاء عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: الكذب مجانب للإيمان. وجاء في بعض الآثار ويروى مرفوعا أن المؤمن يطبع على كل الخلال إلا الخيانة والكذب، وإن كان لا يصح مرفوعا لكنه جاءت في بعض الآثار عن التابعين. ولا تجد الشخص الكذاب إلا تجده بعيد من الله عز وجل، بعيد من الخير. وأهل الكذب أبعد الناس. وقارن بين هاتين الصفتين، لأن أهل البدع أهل كذب، لا تكاد تجد مبتدع إلا هو كذاب، يتفاوتون في ذلك، نسأل الله عافيته والسلامة. وأعظم كذب المبتدع على الله وعلى رسوله أنه نسب هذا الأمر المبتدع إلى الله، فقال هذا من دين الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، لتفتروا على الله الكذب. هذا افتراء على الله عز وجل، كونه ينسب هذا الأمر الذي ما شرعه الله ولا شرع رسوله إلى الله عز وجل أو إلى رسوله عليه الصلاة والسلام. نعم، لأن هاتين الصفتين يقول فإنهما شر ما احتقب وأخبث ما اكتسب. احذر يا عبد الله من هاتين الخصلتين، الكذب والبدعة. وإذاك تطمس بصيرة هذا المبتدع الكذاب يصبح إنسان لا مروءة ولا دين، يصبح يستبيح كثير من الأمور المحرمة، لأنه خلاص طمس على قلبه بأقبح الخصال وأشنعها. ثم قال رحمه الله:
فإنك سألت عن مذهبي وعقدي وما أدين به لربي عز وجل لتتبعه فتفوز به من البدع والأهواء كلها، وتستوجب من الله عز وجل المنازل العليا، فأجبتك إلى ما سألت عنه مؤمنا من الله جزيل الثواب، وراهبا إليه من سوء العذاب، ومعتمدا عليه بالقول والتأييد بالصلاة.
هذا بيان سبب التأليف، ما هو؟ أنه سئل رحمه الله عن كتابة عقيدة الله، والمؤلفات دائما المؤلف يبين سبب التأليف ما هو، لأن التأليف ليس يعني فراغ أو هكذا يكتب وانتهى الأمر حتى يقال مؤلف، إنما هناك سبب، إما أن يسأل فيجيب، وإما أن يسأل يرى حاجة الناس وأهمية هذا الأمر فيكتب فيه كتابا، فهو يعني سئل فأجاب عن عقيدته التي يرجو أن ينجو بها من اعتقدها، وهذه العقيدة أخذها من العلماء الذين قبله وأخذها من نصوص الكتاب والسنة. فقال رحمه الله:
أول ما نبدأ بذكره من ذلك ذكر ما افترض الله تعالى على عباده وبعث به رسوله صلى الله عليه وسلم وأنزل فيه كتاب، وهو الإيمان بالله عز وجل، ومعناه التصديق بما قال به وأمر به وافترضه ونهى عنه من كل ما جاءت به الرسل من عنده ونزلت فيه الكتب، وبذلك أرسل المرسلين. فقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
هنا يتكلم المؤلف على أول واجب على المكلف، وهو الإيمان بالله عز وجل. أول واجب على المكلف هو معرفة الله عز وجل، معرفة التوحيد لا إله إلا الله، الذي هو معنى الإيمان بالله عز وجل. هذا أول واجب، ولذلك ما بعث الله من نبي ولا رسول إلا وقد أمر قومه بهذا الأمر: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قومي اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى ثمود أخاهم صالحا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل نبي ورسول يأتي قومه يدعوهم إلى توحيد الله، إلى معرفة الله وعبادة الله وحده لا شريك له. هذا أول واجب على المكلف. لماذا؟ لأن الله عز وجل قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. يعني أول شيء تعرفه هو السبب الذي لأجله خلقت، خلقت لعبادة الله عز وجل. لابد أن تعرف ما هي عبادة الله عز وجل، ما هو توحيد الله سبحانه وتعالى، لأن هذا أعظم واجب وأول واجب أمرك الله عز وجل به. كما أن أخطر شيء ينقض هذا الواجب هو الشرك، فلابد أن تعرف التوحيد والشرك، تعرف التوحيد ومكملاته، تعرف الشرك ونواقضه أو الموقعات في الشرك، أسبابه أو وسائله، لابد تعرف هذا الأمر. وهذا مجاله في توحيد الألوهية، وقد تكلمنا على هذا في كتاب توحيد الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. ثم ذكر أن هذا الإيمان فيه تصديق وإقرار بأن الله عز وجل سبحانه وتعالى افترض علينا وأمرنا وأوجب علينا عن طريق هؤلاء الرسل. فلما بعث الرسل أمرنا بالتوحيد، ثم أمروا الناس بالواجبات الشرعية وحذروهم من المحرمات، فهم يبعثون بأمر ونهي، وأنزل الكتب كذلك حتى يقرأها الناس ويعرفوا الواجب فيفعلوه ويعرفوا المحرم فيتركوه. نعم. وجاء أيضا الدليل في ذلك، جاء أيضا في حديث ابن عباس في الصحيحين، بل رواه أصحاب الكتب الستة، أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذا إلى اليمن فقال: إنك تأتي قوما أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه إلى أن يوحدوا الله، وفي رواية إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله. هذا أول ما بعث معاذا إلى اليمن، فهذا في أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث معاذ وأول ما أمره أن يدعو الناس إلى التوحيد، ما قال لهم تكلم عن الأخلاق ولا قال جمعهم وكتلهم ثم بعد ذلك ثقفهم، لا، قال أول أمر تدعوهم إليه عبادة الله عز وجل. فإذا رأيت الداعي أول ما يدعو الناس إلى غير التوحيد فاعلم أنه خالف منهج النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أول واجب أن تدعو الناس إلى توحيد الله عز وجل وعبادة الله وحده لا شريك له، تعرفهم بهذا الأمر، ثم بعد ذلك تبين لهم أحكام الدين. نعم.
التصديق بذلك قول باللسان وتصديق بالجنان وعمل بالأركان، يزيده كثرة العمل والقول باللسان وينقصه الإسيان، ويستثنى في الإيمان.
نعم. الآن المؤلف رحمه الله تعالى يعرف لك التوحيد، يعرف لك الإيمان. ما هو الإيمان؟ الإيمان عند أهل السنة والجماعة يشمل ثلاثة أركان: اعتقاد وقول وعمل. هذه الأمور الثلاثة لا يخلو، لا يصح الإيمان إلا بها، اعتقاد في القلب، في قلبك تعتقد في هذا الإيمان وأركانه وشرائعه. والقلب هذا يشمل حركة القلب من الإخلاص والتوكل والخشية وغير ذلك، هذا عمل القلب. القلب الآن يتحرك بماذا؟ بالإخلاص، بالخشوع، التوكل وغير ذلك. اعتقاد وقول، قول باللسان، تقول بلسانك أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. لا يصح إسلام عبد حتى ينطق بالشهادتين، لابد. إذا نطق بالشهادتين الآن دخل في الإسلام. الثالث عمل بالأركان، يؤدي الواجبات الشرعية. الآن لما ادعى أنه مسلم وشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، أين العمل؟ العمل هو الذي يصدق الاعتقاد. قال صلى الله عليه وسلم العين تزني وزناها النظر، والرجل تزني وزناها الخطأ، واليد تزني وزناها البطش، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. هنا العمل، العمل هو الذي يصدق ما في القلب. إن كان في القلب رغبة في الوقوع في الحرام فالفرج يصدقه أو يكذبه. هذه الأركان الثلاثة دل عليها الكتاب والسنة والإجماع. يقول الله عز وجل ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والنبيين وآتى المال على حبه قال وأقام الصلاة وآتى الزكاة. آتى المال هذا عمل. قال الإيمان بالله وملائكته هذا اعتقاد. ثم ذكر آتى المال، إتيان المال هذا عمل. وأقام الصلاة، أقام الصلاة، الصلاة فيها عمل وفيها قول. وآتى الزكاة هذا عمل. قال الله جل وعلا وما كان الله ليضيع إيمانكم. أجمع المفسرون على أنها المراد بها الإيمان هنا الصلاة. وجاء في حديث البراء أنها نزلت في تحويل القبلة، نزلت في الصلاة. إذن وما كان الله ليضيع إيمانكم، هنا ذكر الإيمان، والإيمان هنا معناه الصلاة، والصلاة عمل. ويجمع هذا حديث أبي هريرة الذي رواه أصحاب الكتب الستة الإيمان بضع وسبعون أو ستون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. أعلاها قول لا إله إلا الله، وهذا القول داخل فيه الإيمان، والحياء وأدناها إماطة الأذى عن الطريق وهذا عمل، عمل جوارح. والحياء شعبة من الإيمان، والحياء عمل قلبي. فدل على أن هذه الأركان الثلاثة كلها موجودة وأساس في الإيمان. وأما الإجماع فكتب أهل السنة والجماعة قاطبة تحكي أن الإيمان ثلاثة أركان. وأحيانا يقولون الإيمان قول وعمل، ما يقولون اعتقاد. لماذا؟ لأن الاعتقاد هو الأساس، لأنه لو لم يوجد الاعتقاد لم يوجد القول والعمل. فلا بد من وجود الأعمال مع الاعتقاد والقول. هذا تعريف الإيمان عند أهل السنة والجماعة، وذكرنا أدلته. الفرق الثانية الأخرى اختلفت في ذلك. الجهمية يرون أن الإيمان هو المعرفة، عندهم من عرف الله فهو مؤمن كامل الإيمان، هذا عند الجهمية نسأل الله عافيته والسلامة. الكرامية يقولون الإيمان هو قول اللسان، إذا قال بلسانه فهو مؤمن، وهذا يلزم عليه أن المنافقين كانوا مؤمنين لأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. والماتريدية يقولون الإيمان بالقول، والأعمال الظاهرة شرط لإحكام الدنيا فقط، وإلا فإن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان. والمرجئة والأشاعرة يقولون أن الإيمان قول واعتقاد فقط، والعمل خارج عن مسمى الإيمان. يرون الإنسان إذا اعتقد في قلبه وقال بلسانه أصبح مؤمن كامل الإيمان. والمعتزلة والخوارج يرون أن الإيمان قول وعمل اعتقاد مثل تعريف أهل السنة، لكن يرون أن العمل جزء واحد لا يتجزأ، إذا ذهب بعضه ذهب كله. ما عندهم من الإيمان أجزاء. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال الإيمان بضع وسبعون شعبة، النبي جعله شعب ولا جعله شيء واحد؟ شعب، أجزاء جعلها النبي عليه الصلاة والسلام. هم لا، عندهم منه جزء واحد، إذا ذهب بعضه ذهب كله. فلذلك إذا ارتكب كبيرة ها كافر عندهم، لأنه ذهب إيمانه كله، انتهى الأمر. قلنا لكم أن أهل السنة والجماعة يعدون العمل من مسمى الإيمان، لكن العمل هذا أجزاء، الأعمال الصالحة أجزاء، إذا ترك بعضه لم يكن دليلا على تركه كله. والدليل أنه وجد في عهد النبي من سرق ومن زنى ومن شرب الخمر وما عدهم كفارا، أقام عليهم الحد الشرعي وبعضهم صلى عليه، فدل على أنهم داخلون في مسمى الإيمان. فمرتكب الكبيرة عند أهل السنة والجماعة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته أو بجريرته. الجهمية نسأل الله عليه وسلم لا يرون أن الإيمان هو المعرفة، انتهى الأمر. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان قبح هذا المذهب، قالوا وإقرار العباد بأنه خلاقهم هو منتهى الإيمان. هؤلاء الجهمية يقولون أن إقرار الناس بالإيمان هذا منتهى الإيمان، انتهى الأمر. قالوا وإقرار العباد بأنه خلاقهم يعني الله عز وجل هو خالقهم منتهى الإيمان، والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان. عندهم أن الناس كلهم إيمانهم واحد، درجتهم واحدة، أفجر الناس مثل أتقى الناس لا فرق. والناس في الإيمان شيء واحد كالمشط عند تماثل الأسنان، فاسأل أبا جهل وشيعته ومن والاهم ومن عابد الأوثان، واسأل اليهود وكل أقلف مشرك عبد المسيح مقبل الصلبان، واسأل شرار الخلق أعني أمة لوطية هم ناكح الذكران، واسأل ثمود وعاد وبلسل قبلهم أعداء نوح أمة الطوفان، واسأل أبا الجن اللعين أتعرف الخلاق أم أصبحت ذا نكران، واسأل كذاك إمام كل معطل فرعون مع قارون مع هامان، هل كان فيهم منكر للخالق الرب العظيم مكون الأكوان؟ فيهم أحد ينكر الله عز وجل ما يعرف الله؟ لا، فليبشروا ما فيه مؤمن كافر. هم عند جهم كامل الإيمان. على قول جهم أن إبليس أبو الجن اللعين وفرعون وقوم نوح وقوم لوط وقوم صالح واليهود والنصارى كل هؤلاء مؤمنون. ولذلك ترى أن هؤلاء الأمم الكفر الآن تحرص على مثل هذه المذاهب لأنها تقررهم على باطلهم وتقر بمذهبهم، كما ترى أنهم ينشرون مذهب ابن عربي وابن سبعين وجلال الدين الرومي، ينشرون كتبهم حتى في الغرب. لماذا؟ حرصا على الثقافة الإسلامية كما يقولون، مثل الآن بعض العلمانيين محاربين للدين، يحارب أي شيء له علاقة بالدين ثم يأتي إلى ابن عربي فيثني عليه. لماذا؟ لأنه يخدم هذا الفكر، فكر إقرار اليهود والنصارى على دينهم وأن هذا حق، وهذا يلزم منه إبطال القرآن صلى الله عليه وسلم. هذه مذاهب أهل الباطل في الإيمان وتعريف الإيمان. ثم قال رحمه الله
ويستثنى في الإيمان ولا يكون استثناء شكا، إنما هي سنة ماضية عند العلماء، فإذا سئل الرجل أمؤمن أنت فإنه يقول أنا مؤمن إن شاء الله أو مؤمن أرجو، أو يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله.
هذه مسألة الاستثناء في الإيمان، هي تتفرع عن معرفتك لتعريف الإيمان عند هذه الفرق. ما معنى الاستثناء في الإيمان؟ تقول أنا مؤمن إن شاء الله تستثني، أو مؤمن أرجو، هذا معنى الاستثناء في الإيمان. يقول عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله أصل الإرجاء ترك الاستثناء، وفي رواية عنه أنه قال أول الإرجاء ترك الاستثناء. لماذا أول الإرجاء ترك الاستثناء؟ لأن هذا الجهمي أو هذا المرجئ لماذا يقول إن شاء الله؟ هو يرى أنه مؤمن كامل الإيمان فما يحتاج أن يستثني. تستثني إذا ظننت أن إيمانك ناقص أو أنك لم يكمل إيمانك أو غير ذلك من الأسباب، إنما هو يرى أن إيمانه كامل، لماذا يستثني؟ يعني أنت لما تسأل أنت مؤمن بالله ماذا تقول؟ نعم. تقول إن شاء الله؟ ما تقول، شيء قاطع فيه أنت، جازم فيه. لكن لو قلت هل إيمانك أنت كامل، أنت فعلت كل الواجبات تركت كل المحرمات، تقول إن شاء الله أرجو أني من أهل الخير، أرجو لنفسي الصلاح ونحو ذلك. ولذلك الجهمية ترى أن الاستثناء محرم لا يجوز، ويتبعهم في ذلك الماتريدية وغيرهم من المرجئة يرون الاستثناء حرام. لماذا؟ لأن الاستثناء عندهم شك، كما أنك تقول أنا ما أدري أنا مؤمن بالله وملائكته ولا لا، هو عنده أن هذه مثل هذه. طبعا الإيمان بالله وملائكته هذا لا استثناء فيه، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: مسئل مؤمن يقال المؤمن أن يقول آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله، يعني هذا أمر ما أتردد فيه، أجزم فيه أني أنا مؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. لكن الإيمان الذي هو فعل جميع الطاعات وترك جميع المحرمات أرجو إن شاء الله. أسباب الاستثناء ما هي؟ يعني لما تستثني لماذا تستثني؟ لأن الإيمان لما يقال إيمان يعنى به كل الإيمان، كل الأعمال الصالحة والشرائع. هل أنت فعلت كل الأعمال الصالحة؟ لا. هل أنت تجنبت كل السيئات؟ لا. إذن يستثنى بسبب أني ما أدعي لنفسي أني أنا كامل الإيمان، ويستثنى بسبب أن هذه فيها تزكية، والله عز وجل قال ولا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، ما تزكي نفسك. ويستثنى لأني أنا لا أعلم هل قبل الله عملي الصالح الذي عملته أو لا. أنت لا لما صليت المغرب هل تجزم أن الله قبل عملك؟ قد يكون عملك ناقص، صح؟ معناته أن إيمانك ناقص، فأنت تقول إن شاء الله أني مؤمن، أرجو أني مؤمن لأني ما أعلم في هذه الأمور، ثم لا تعلم هل يختم لك بالعمل الصالح أو لا، ما تعرف أنت نهاياتك ما هي. أما هؤلاء لا يرون أنك لا يجوز لك أن تستثني أبدا، لأن الاستثناء لأن الإيمان عندهم العمل خارج عن مسمى الإيمان، فلماذا تستثني؟ عملت أو ما عملت ما يضرك، واضح يا أخوان؟ لذلك تسمعون قول عند الأحناف، ذكر هذا بعض علماء الأحناف أنه لا يزوج الشافعية لأنهم شكاك، لو خطب شافعي الحنفية ما يزوج. لماذا؟ لأن الشافعية في وقته يكثر فيهم الأشاعرة، والأشاعرة يرون وجوب الاستثناء على خلاف أصلهم في الإرجاء. لماذا؟ هم أدخلوا هذه المسألة في مسألة أخرى، عندهم مسألة اسمها الموافاة أو العاقبة، يرون أن الإيمان هو ما توفي عليه العبد، هذا الإيمان. فأنت ما تعرف توافي الله عز وجل على ماذا، تموت على ماذا، فيقول لابد أنك تستثني، واجب أن تقول أنا مؤمن إن شاء الله، واضح؟ فقال هؤلاء الأحناف اللي هم يرون تحريم الاستثناء، يرون أن الذي يستثني حكمه حكمه كافر، لأنه شك في أصل الدين عندهم، عند الجهمية وعند الماتريدية يرون أنه كافر. فلما جاء الشافعي خطب منه قال لك لا، هذا الشافعية يكثرون ولا شاعر وشاعر يقولون بكذا، إذن لا يزوج. هذه ما هي طرفة، هذه ذكر أحد علمائهم نسأل العافية والسلامة، وهذا من الغلو المذموم، الغلو المذموم. أما أهل السنة يرون أن الاستثناء واجب باعتبار، جائز باعتبار، إذا كنت يعني على سبيل التزكية يجب عليك أن تقول إن شاء الله، ما تزكي نفسك، قبول عملك ما تعلم أن عملك قبل، عملك كامل ما تعلم أنه كامل، ويجوز أن تتركه. إذا قلت آمنت بالله وملائكته يجوز أن تقول آمنت بالله وملائكته من غير استثناء، بل هذا هو الواجب أنك ما تستثني في هذا الموضع. ثم الاستثناء قد يكون حتى في الأمور اليقينية، يعني ما يمنع من الأمور اليقينية أن يستثنى فيها. الدليل لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين، دخلوا ولا ما دخلوا، هذا شيء يخبر الله عز وجل به وهم سيدخلون. الآن لما تمر على المقبرة ماذا تقول؟ دعاء المرور على المقبرة، وإنا إن شاء الله بكم. ليش تقول إن شاء الله؟ ما أنت لاحق فيهم، أنت تلحق فيهم لازم، الموت هذا شيء مكتوب على كل بني آدم. لكن قد يدخل الاستثناء في الأمور اليقينية، هذه مسألة الاستثناء عند أهل السنة وعند الفرق. نعم.
والإيمان والإسلام اسمان معنيين، الإسلام في الشرع عبارة عن الشهادتين مع التصديق بالقلب، والإيمان عبارة عن جميع الطاعات.
هذه مسألة اختلف فيها أهل العلم، هل الإسلام هو الإيمان والإيمان هو الإسلام؟ على أقوال ذكر المحقق هذه الأقوال، منهم من يقول الإسلام والإيمان بمعنى واحد، وهذا قاله بعض العلماء، ومنهم من يقول لا، هما مترادفان، هما مختلفان، هذا لا يدل على هذا، ومنهم من يقول هما إذا اجتمعا افترقا وإذا افترقا اجتمعا، وهذا هو الصواب. الإسلام والإيمان إذا اجتمعا دل على الإسلام اللي هو أعمال الشرائع، والإيمان الأعمال القلبية، وإذا افترق عبر بأحدهما عن الآخر، فيقال من الإسلام أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، يقال من الإيمان العمل الصالح الصلاة والصوم، واضح؟ إذا اجتمع في موضع واحد قلنا الإسلام والإيمان أصبح الإسلام له معنى والإيمان له معنى، إذا قلنا الإسلام فقط لوحده فيدخل في الإسلام الإيمان، وهذه مسألة يعني اختلف فيها أهل العلم. نعم.
والقرآن كلام الله منزل غير مخلوق، كيف قرئ وكيف كتب وحيث تلي وبأي موضع كان، والكتابة هي المكتوب والقراءة هي المقروء والتلاوة هي المكتوب وكلام الله قديم غير مخلوق.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله تعالى: القرآن كلام الله منزل غير مخلوق. على هذا اتفق أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله عز وجل، قال الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. يريدون أن يبدلوا كلام الله، والآيات في هذا كثيرة جدا. وأهل السنة يعتقدون أن الله يتكلم، الله عز وجل: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، نداء كلام. قال الله جل وعلا، والآيات في هذا كثيرة، والله عز وجل قال: نحن نقص عليك أحسن القصص، والقصص كلام. والله سبحانه وتعالى ذكر أنه خاطب، أن إبليس خاطبه، أن الله عز وجل رد على إبليس سبحانه وتعالى، قال: أنظري إلى يوم يبعثون، قال: فإنك من المنظرين. قال: ماذا تعني؟ قال: كلام. فهذا دليل على أن الله عز وجل يتكلم. قال عليه الصلاة والسلام: هل من رجل يحملني إلى قومه ليبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. تقول عائشة رضي الله عنها كما في قصة الإفك في صحيحين: وأنا والله نفسي وإني في نفسي لأحقر أن يتكلم الله فيها. يتكلم الله فيها في ماذا؟ يتكلم الله فيها في آيات التي نزلت في سورة النور في الإفك. فهذا في إثبات أن الله عز وجل يتكلم سبحانه وتعالى. قال: غير مخلوق. الكلام الآن أضيف إلى من؟ إلى الله عز وجل. وما أضيف إلى الله سبحانه وتعالى على نوعين: إما أن تكون ذاتا منفصلة، فهذا من باب إضافة الموصوص، من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وإما أن تكون لا تكون ذاتا منفصلة، وهذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف. يعني لما يقول سمع الله، علم الله، قدرة الله، هل القدرة والعلم والسمع ذات منفصلة لوحدها؟ لا. إذن هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، وصفات الله من الله، وما كان من الله فليس بمخلوق، لأن الله الخالق وما سواه مخلوق. لما نقول كلام الله، هذه إضافة صفة إلى موصوف، إذن هذه الصفة من الله، وما كان من الله ليس بمخلوق، إذن فالقرآن ليس بمخلوق لأنه أضيف إلى الله عز وجل. أما إذا أضيفت ذاتا منفصلة إلى الله عز وجل فهي من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. لما نقول بيت الله، ناقة الله، هذا من باب إيش؟ إضافة المخلوق إلى خالقه. لما أقول لك أنت عبد الله، من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. قال: غير مخلوق. كيف قرئ وكيف كتب وكيف تلي؟ في أي موضع كان، إذا قرئ، إذا كتب، كل هذا كلام الله عز وجل، هذه صفة من صفات الله عز وجل. وإذا كان مكتوبا لا يعني أنه انفصل عن ذات الرب وأنه أصبح مخلوقا، لا، نحن نرى رحمة الله عز وجل وآثر رحمة الله بيننا، فهل رحمة الله مخلوقة؟ لا، هي صفة من صفات الله عز وجل. وهكذا صفات كثيرة نراها بيننا، نرى آثارها ونرى فعل الله عز وجل في خلقه، لكن هذا الفعل ليس بمخلوق، وهذا فعل الله ليس، لكن ليس بمخلوق، لأن أفعاله من ذاته جل وعلا وذاته غير مخلوقة. فإذا قلت قل هو الله أحد، المقروء هذا كلام الله، وكلام الله صفة من صفاته فليس بمخلوق على أي حال كان. ثم قال: والكتابة هي المكتوب، والقراءة هي المقروء والتلاوة هي المتلو. هذه العبارة تحتاج إلى توضيح، لأن بعض العلماء يقول التلاوة غير المتلو، والقراءة غير المقروء، والكتابة غير المكتوب. ايش معنى التلاوة هي المتلو في كلام ابن أبي يعلى هنا؟ يعني التلاوة المتلو المقروء، لأن كلمة تلاوة قراءة كتابة كلها مصادر، قرأ يقرأ قراءة، كتب يكتب كتابة، تلا يتلو تلاوة. هذه المصادر تختلف، أحيانا قد تطلق على الفعل، فعل العبد، فيكون قوله تلاوتك يعني فعلك أنت، فعلك أنت، هل هو صفة من صفات الله؟ لا، مخلوق. فإذا قرأت أن التلاوة غير المتلو، فالمراد هنا تلاوة العبد، فعل العبد غير المتلو اللي هو كلام الله عز وجل. ففعل العبد مخلوق، والله خلقكم وما تعملون، والمتلو صفة من صفات الله سبحانه وتعالى. وقد يطلق هذا المصدر، يحتمل أنه يراد به ماذا؟ المفعول الذي وقع عليه الفعل. تقول التلاوة هي المتلو، تريد بالتلاوة المفعول الذي وقع عليه الفعل. الذي وقع عليه الفعل ما هو؟ اللي هو القرآن. فهل هذا مخلوق؟ لا. إذن فالتلاوة هي المتلو بهذا الاعتبار. أوضح لكم مرة أخرى، الآن لما سكنت فترة الجهمية وقطع الله دابرهم، أتى حسين الكرابيسي فتكلم في مسألة اللفظ، قال ألفاظنا مخلوقة، واللفظ يراد به فعل العبد أو يراد به الملفوظ المتكلم به. لما قلنا تلاوة قراءة قراءة، يحتمل هذا يحتمل هذا. قال الإمام أحمد رحمه الله لعن الله حسينا، لأنه قال بقول الجهمية وفتح باب شر من جديد، ما أنسى كانت الفتنة حتى أراد أن يعيدها. بذلك جاء الإمام أحمد أن اللفظية جهمية، لما يقول لفظي بالقرآن مخلوق، ماذا تريد؟ هل لفظك فعلك أو لفظك الذي تلفظت به قل هو الله أحد؟ هل تريد هذا؟ إذا كان فعلك ففعالنا مخلوقة، لأن الله عز وجل خلقنا وخلق أفعالنا، أفعال العباد مخلوقة. وإن أردت القرآن فالقرآن ليس بمخلوق، صفة من صفات الله. وذلك جاء الإمام أحمد رحمه الله أنه قال من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن ولفظي غير مخلوق فهو قدري. يقول حسين الكرابيسي حيرنا أحمد، يريد انتقاد الإمام أحمد رحمه الله، لماذا قال الإمام أحمد هذين اللفظين أو هاتين الكلمتين؟ يعني بعض الناس قد يفهم منها أن الإمام أحمد متناقض. لا، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لأنه يقصد الكلام، كلام اللي قرأه الحمد لله رب العالمين، هذا لفظه، فهذا غير مخلوق لأنه كلام الله عز وجل. ومن قال لفظي غير مخلوق فهو قدري، لماذا؟ لأنه ينكر أن الله خلق أفعال العباد. فلذلك دخلت هذه المسألة، مسألة التلاوة والمتلو، وقول البخاري رحمه الله وشنعوا على البخاري، وقام بعض الحساد على البخاري، وكلام البخاري كان سليم صحيح، وألف في ذلك كتابة خلق أفعال العباد، وبين أن التلاوة غير المتلو، وأن التلاوة يراد بها فعل العبد، وأن المتلو هو القرآن، ووضح هذا في كتابة خلق أفعال العباد. إذن هذه العبارة قد يفهم منها هذا وقد يفهم من هذا. إذن فما هو السليم؟ السليم أن يفرق حتى لا يلتبس الأمر على الناس، لأن الناس بعد علمهم باللغة والكلام، وأحيانا الكلام المشكل أو العام قد يوقع الناس في اللبس. ودائما أنت خاصة في العقائد تركا إلى ماذا؟ إلى التوضيح والتفصيل، فعليك بالتفصيل، فعليك بالتبيان، فعليك بالتفصيل، وإياك والإجمال. كلام ابن القيم، نسيت كلامه رحمه الله، المهم أنه يقول يعني عليك بالتفصيل والبيان، فالإجمال والإطلاق دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الأذهان كل زمان. الإجمال ترى يفسد الناس ويوقعهم في الحيرة والاختلاف والاضطراب، وحيانا يوقعهم في تبديع بعضهم لبعض وطعن بعضهم في بعض، فماذا تصنع؟ اجتنب الإجمال، عليك بالتفصيل، لأن عليك بالتفصيل والتبيين. لماذا؟ للإجمال، يدخل الناس في اللبس والاضطراب. هل معنى هذا الكلام أن ابن أبي يعلى رحمه الله وقع في بدعة؟ لا لا، كلامه سليم، لكن نقول الأفضل والأحسن أن يوضح الأمر حتى لا يوقع في الغلط. أحيانا يا أخوان هو يعبر بكلمة تكون في زمانه معروفة هذه الكلمة، لكن في الأزمنة التي بعدها لا، تستخدم اللفظة في موضع آخر، قد يغلب في زمانه التلاوة هي المتلو، المراد بالتلاوة هي المقروء، وتستخدم هذه الكلمة في زمانه على هذا المعنى. وذلك ابن القيم رحمه الله ينبه في كتاب إعلام الموقعين أنك إذا أتيت إلى عبارات العلماء في زمان من الأزمنة لا تحمل هذه العبارات على زمانك، لأنك قد تقع في الغلط. هم عبروا بهذه التعبيرات في زمانهم، مثل الكراهة، تجد بعض العلماء المتقدمين يطلق الكراهة ويريد بها الكراهة التحريم، لأن الله عز وجل ذكر أن الكراهة في القرآن ذكرها بالتحريم، ذكر الزنا وأكل مال اليتيم، مال اليتيم والقتل، إلى أن قال كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها. فبعض العلماء يقول لك حتى لو فهمت أنتم من المكروه كراهة التنزيه، أنا أعبر بتعبير القرآن ولا ألتفت إلى العامة، فيعبر بهذا التعبير، كلامه سليم لكن قد يوقع في الغلط وسوء الفهم، وأنت مأمور أنك تخاطب الناس على قدر عقولهم وفهمهم، ما تخاطبهم على علمك، ما تجيبك عبارات ما يفهمها العامة تقول الله أنا أتكلم بالفصيح، واللي يفهم يفهم واللي ما يفهم كيفه. لا يا أخي، خاطب كل قوم على علمهم ومعرفتهم وفهمهم. فهنا كلام سليم في ذاك الوقت لا جدال فيه، وعبارة سليمة، وهو من علماء القرن السادس، لكن العبارة تحتاج إلى توضيح أكثر. نعم. قال وكلام الله قديم غير مخلوق على كل الحالات. كلام الله القديم يريد به أنه قديم النوع، حادث الأحد، قديم النوع نوعه، لأن الله عز وجل الكلام صفة ذاتية وفعلية، أصل الكلام ذاتي، لكن أحاد هذا الكلام فعلي، لأن الله عز وجل تكلم في زمن النبي، وتكلم في زمن نوح، تكلم في زمن موسى، وخاطب موسى، وخاطب محمد عليه الصلاة والسلام، ويوم القيامة يقول ماذا أجبتم المرسلين، ماذا كنتم تعبدون، فلم يزل ولا يزال متكلما جل وعلا. لكن هذه العبارة تكلم فيها بعض الكلابية وأرادوا بها القديم، يعني أنه ليس بحادث، لا يتكلم الله، لا يتكلم الله عز وجل به بعد ذلك، فينفون عنه صفته الفعلية، لأنهم في الصفات الفعلية الاختيارية لا يثبتونها، وأي صفة عندهم يردون إلى الصفات الذاتية، عندهم صفات الذاتية، فلما يثبت الكلام يثبت الكلام قديم كما يقولون، يعني صفة ملازمة لذاته، فلم يتكلم بعد ذلك، لا يتجدد هذا الكلام، لأن الصفات الفعلية تتجدد، ينزل الله إلى السماء الدنيا في كل ليلة، فكل ليلة ينزل صفة فعلية، لكن هم ينكرونها. أي صفة فعلية؟ يرحم، يغضب، يكره، ينكرونها أو يتأولونها. لماذا؟ لأنها صفة فعلية عندهم، عندهم الصفات فقط الذاتية. فهنا القديم قلنا لكم أنه قد يعبر به تعبير سليم، لكن الإنسان يعبر بالتعبير الأوضح، إنه لم يزل ولا يزال متكلما جل وعلا. قال وكلام الله قديم غير مخلوق على كل الحالات وفي كل الجهات، فهو كلام الله غير مخلوق ولا محدث ولا مفعول. قال ولا جسم ولا جوهر ولا عرض، بل هو صفة من صفات ذاته، وهو شيء يخالف جميع الحوادث. لما يقول أن كلام الله عز وجل ليس بجسم، ما المراد بالجسم؟ الجسم ما يشار إليه. ايش معنى ما يشار إليه؟ الآن هذه قنينة الماء جسم، أنا أشير إليها لأنها شيء موجود، لكن ما أشير إلى شيء معدوم ليس بموجود، هذا الجسم. قال ولا جوهر، الجوهر ما كان قائم بنفسه، اللي قائم بنفسه هذا يسمى جوهر، والعرض القائم بغيره. يعني أطلقنا على هذا أنه جوهر، والعرض، العرض صفاته القائمة به مثل لونه وغير ذلك، هذه الصفات لا يمكن أن تقوم إلا بجوهر، ما تقوم لوحدها. والجوهر هذا يعني يتفرع عنه قولهم بالجواهر المفردة اللي هي جزيئات لا تتجزأ، والجواهر المفردة تقوم عليها هذه الجواهر ثم الأعراض صفاتها. هم لما يأخذون أهل الكلام يقولون وليس ربنا بجوهر ولا عرض، يعني هم قاسوا الله على خلقه. صفات الله ليس كصفات المخلوقين، كما أن ذات الله ليس كذات المخلوقين. لما نقول أن الله عز وجل يتكلم ولم يزل ولا يزال يتكلم، هل يحتاج أننا نقول أنه ليس بجسم هذا الكلام ولا عرض؟ لا، ما نحتاج هذا كله، كل هذا ما نحتاجه، لأن الله عز وجل علمنا سابقا أن الله ليس كمثله شيء، لا في ذاته ولا في صفاته. فإذا كانت ذاته مغايرة لذوات المخلوقين فصفاته مغايرة لصفات المخلوقين، فلا نحتاج أن نضع قيود ندفع عن أنفسنا التشبيه، لأن هذا يعتقد أننا نشبه الله بخلقه. لا، نحن نقول أن الله عز وجل يتكلم لم يزل ولا يزال يتكلم، ونعلم القاعدة أن صفات الله عز وجل لا تشبه صفات المخلوقين. إذا لماذا تكلم هذا العالم بهذه الكلمة؟ أحيانا تكون في وقت الناس تتهمك بتهمة، فأحيانا تبالغ في ردة فعلك عن هذه التهمة فتقول أنا أثبت كذا لكني لا أقول بكذا وكذا وكذا. أنت في غناية عن هذا، في عافية من هذا، لا يحتاج أنك تدفع التهمة، لأن عدوك لن يرضى عنك لو جعلت ألف قيد. أنت لما جيت تقرر مسألة شرعية وواضحة ما يحتاج أنك مثلا خذوا مسألة الناس الآن يخوضون فيها، مثلا مسألة ولاة الأمر والحكام أنك أنت يعني تخضع لهم وأنت ويتهمك عشان التهم، ما يحتاج تسب الحاكم عشان تثبت له أنك أنت والله ما تخاف. يحتاج هذا؟ ما يحتاج. ما أقع أنا في مخالفة لأجل أني أرضيك، أنا أقول لك الأصل الشرعي كذا وكذا وكذا، أرضيت الحمد لله، ما رضيت لست عليهم بمسيطر. أنا ما أملك هداية الخلق أني أقنعهم بكل شيء أورد عليه الدليل. محمد بن عبد الله أتاهم بالآيات المعجزات وقالوا سحرنا محمد، يوم جاب الآية الواضحة البينة اللي ما فيها جدال قالوا سحرنا محمد. يحتاج أني أنا أتكلم عشان أرضيك أروح مثلا أسب ولا أتكلم أقول الشيخ عشان يقول ما شاء الله عليه هذا الشيخ؟ لا لا، غير هؤلاء لا، ما يحتاج. فأنا ما أحتاج في إثبات الصفات أن يقول ليس بجوهر ولا كذا ولا كذا، لا، أقول أن الله يتكلم ولم يزل ولا يزال يتكلم، وصفات الله من ذاته، وكما أن ذاته لا تشبه الذوات فصفاته لا تشبه الصفات، وانتهى الأمر. هل معناته يقول لك يعني أنتم تبدعون ولا ما تبدعون؟ لا لا، ليس مبتدع رحمه الله، وإنما الكلمة خطأ. الكلمة هذه كلمات فلسفية منطقية كلامية لا فائدة منها، فذكرها يسبب الاختلاف فقط، لا يسبب يعني تقرير المسائل الشرعية. نعم. ثم لم يزل
لم يزل ولا يزال متكلم ولا يجوز مقارنته بالعدم لذاته.
الآن لما قال لم يزل ولا يزال متكلما انتهى الأمر، أنه يريد إثبات الصفة الذاتية والصفة الفعلية. إذن فسرنا القديم ليس من عند أنفسنا ولا هوى، إنما من كلامه هو رحمه الله، لأن بعض كلام العلماء قد يكون مجمل ثم يوضح كلامه في موضع آخر، فنأتي بهذا وهذا حتى لا يلتبس الأمر على الناس. ما نقول والله نأخذ بكلمة نقول ها قال بكذا، فهو يقول لم يزل ولا يزال متكلما سبحانه وتعالى. أما قاله ولا يجوز مفارقته بالعدم لذاته، الله أعلم بمراده بهذه الكلمة ما معناها، لكن هي صفة من صفات الله، وصفات الله لا تنعدم أو تذهب. إذا الله سبحانه وتعالى فعل فعلا في خلقه وبانت آثار هذا الفعل في خلقه ليس معنى هذا أنها تنتهي أو تذهب، لا. نعم.
وأنه يسمع تارة من الله عز وجل
تارة من الله، من الذي سمعه من الله؟ جبريل. الله عز وجل أوحى إلى جبريل أن يبلغ محمد عليه الصلاة والسلام القرآن. الله عز وجل خاطب جبريل وكلم في هذا القرآن، سمعه جبريل أو لم يسمعه؟ سمعه جبريل، فجبريل سمع من الله مباشرة. أو موسى وكلمه ربه، كلم الله عز وجل، فموسى سمع كلام الرب سبحانه وتعالى، ومحمد عليه الصلاة والسلام يوم عرج به كلمها الرب جل وعلا، فهؤلاء سمعوا كلام الله مباشرة. قال
الذي يسمعه من الله سبحانه من يتولى أخطاءه بنفسه لا واسطة ولا تكرمه، لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج لما كلمه وموسى على جبل الطور، كذلك سمير من يتولى خطابه بنفسه ملائكته، ومن على ذلك إنما يسمع كلام الله القديم على حقيقة من التالي هو حرف مفهوم وصوت مسموع.
ما سوى هؤلاء فإنه يسمع كلام الله عز وجل عبر الناقل. الآن لما جبريل سمع القرآن من الله عز وجل بلغه للنبي محمد عليه الصلاة والسلام، سمع صوت من؟ جبريل. ومحمد عليه الصلاة والسلام قرأ القرآن على الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان، سمعوا قراءة من؟ محمد. ومن بعد الصحابة سمعه من الصحابة إلى يومنا هذا. الآن أنت لما تقرأ القرآن على شيخ أخذت القرآن ممن؟ سمعته ممن؟ من هذا. ولذلك الكلام كلام الباري والصوت صوت القارئ. الكلام هذا كلام من؟ الحمد لله رب العالمين، كلام الله. والصوت صوت من؟ صوتي أنا، أنا الذي قرأته. واضح؟ أنا الذي قرأت هذا الكلام. نعم. قال هو وهو حرف مفهوم، القرآن بصوت وحرف. الآن المؤلف رحمه الله أثبت أمرين مهمين ذكرناهما أمس، اللي هو الحرف والصوت، وهذا مما تنكره الأشاعرة ولا يقرون به أبدا. القرآن بحرف، يقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن مسعود: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، والحسنة بعشر أمثاله. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف وميم ولام حرف وميم حرف. فأثبت النبي أن هذه حروف، حروف متعاقبة. لما أقول ألف لام ميم، الميم بعد ماذا؟ اللام، واللام بعد الألف. الأشاعر يقولون لا، كل القرآن هذا كله شيء واحد، ما هو حروف، ولا يجوز تقول حروف أصلا. طيب هذا شنو اللي بين يدينا؟ هذا شيء واحد، جزء واحد، جزء لا يتجزأ. طبعا هذه الكلمة يعني من غرائب مذهبهم، يعني من غرائب مذهبهم يرون أنها ليست حروف وأنها معنى واحد، القرآن كله معنى واحد. لماذا؟ لأن القرآن اللي هو كلام وغير ذاك في نفس الرب، هذا الذي بين أيدينا معنى واحد وليس حروف. فلما تقول اللام بعد الألف لا، لا ما يجوز. كيف يا أخي أنت تقول هذه حروف ننطقها نحن؟ يعرف كل عاقل أن هذه حروف، كل عاقل. وحديث النبي في هذا، ولذلك ابن منده ألف رسالة في الرد عليهم في إثبات أن ألف واللام ميم حرف، وأكثر من والنجاد رحمه الله ألف رسالة في الرد عليهم أن القرآن حروف. أما كونه معنى واحد فهذا مضحك، وهذه من غرائبهم. حتى بعض من ينسب إليهم من أهل العلم تستغرب كيف يقول بهذا القول، يعني كيف معنى واحد؟ يعني الله سبحانه وتعالى قال: وأقم الصلاة لذكري. معنى هذا مثل معنى: ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ولا تقربوا الزنا، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. كيف هذا مثل هذا؟ الله عز وجل يقول: وآتوا الزكاة. هل هذا مثل نحن نقص عليك أحسن القصص؟ هذا غير، هذا الأمر غير النهي، والخبر غير الإنشاء. هم لا يقولون كلها معناها واحد. وهذا هنا يخالفهم المؤلف رحمه الله تعالى، يقول لا، أنه حرف وصوت. نعم.
ثم الإيمان بأن الله جل ذكره واحد لا يشبه شيء، ولا يشبه صفاته، ولا يكيفه، ولا يكيف صفاته وهم، وأن من أوعى الوهم الله وعلا.
نعم، صفات الرب جل وعلا عموما القاعدة فيها أننا نثبت الصفات على ما جاء في الكتاب والسنة، لا نخوض بأذهاننا وعقولنا فنكيف، لأن هذا حرام، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. القاعدة الربانية أن الله لا يشبهه شيء جل وعلا، وصفاته لا تكيف، لأننا لا نعلم ذاته حتى نعلم كيفية هذه الصفات. نعلم أن ذاته موجودة، لكن هذه الذات ما هي بالتكييف لا نعرف. الآن أنا كيف أكيف الصفة وأنا لم أرى الله جل وعلا حتى أكيف صفاته، ولا أحد الرب جل وعلا، ولا يمكن أن أحيط به. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ما يستطيع أحد أن يحيط بالرب سبحانه وتعالى. السماء وهي مخلوق ما تستطيع أن تحيطها بنظرك، ما تستطيع، لو فريت العالم كله ما تستطيع. وهي مخلوق، فما ظنك بالخالق؟ ولذلك لا يمكن أن نكيف صفة من الصفات أو نحدها إلا بأحد إحدى ثلاث طرق: إما برؤية هذه الصفة أو هذه الذات، أو رؤية نظيرها، أو الخبر الصادق عنها. أذن يا شيخ، أذن. بسم الله الرحمن الرحيم. الآن إذا أردنا أن نخوض في الصفات أو في كيفيتها، لا يمكن أن نعرف الشيء إلا برؤيته أو رؤية نظيره أو بالخبر الصادق عنه. الآن هل رأينا الله؟ لا. هل رأينا نظيره؟ لا. إذن يبقى لنا الخبر الصادق عنه، والخبر الصادق عنه عن الرسول عليه الصلاة والسلام. فلا يمكن أن نخوض في شيء لا نعرفه، إننا نقول الله أعلم. كيفية الرب جل وعلا ما نخوض فيها أبدا، الكيف مجهول بالنسبة لنا، الكيف مجهول. إذن ما هو المعلوم؟ المعلوم الصفة. فنثبت صفات الرب جل وعلا ونقول لا يشبهه شيء سبحانه وتعالى، ولا نشبه صفاته أبدا بصفات المخلوقين. نعم.
وأنه حي بحياته، عالم بعلمه، قادر بقدرة، سميع بسمعه، بصير ببصر، متكلم بكلامه، مريد بإرادة، آمر بأمر، ناهي بنهي. ونقره بأنه خلق آدم بيده، لقوله تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيده؟ وقال: اليدان مبسوطتان. وأن له يمينا، بقوله: والسماوات مطويات بيمينه. وأن له وجها، بقوله: كل شيء هالك إلا وجهه.
هنا المؤلف رحمه الله تعالى يذكر الصفات للرب جل وعلا، صفة السمع والبصر وغير ذلك، وصفة اليد لله سبحانه وتعالى، لقول الله جل وعلا: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وهذا فيه إثبات الصفات للرب سبحانه وتعالى، كما أن ذات الرب لا تشبه الذوات، فصفاته لا تشبه الصفات، فيد الله لا تشبه أيدي المخلوقين أبدا، وإنما له صفة تليق بجلاله جل وعلا. هذه قاعدة عندكم في كل الصفات، ستأتينا الصفات كلها، ما يحتاج أن نعيد هذه القاعدة، أن صفات الرب لا تشبه صفات المخلوقين، لا تشبهها، لأن ذات الرب لا تشبه ذوات المخلوقين جل وعلا، وإنما لله سبحانه وتعالى يد، وله سمع وبصر، وله وجه جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. فهذه كلها نثبتها على ما ورد، على ما ورد. نعم. واليمين كذلك، ذكر صفة اليد واليمين. ولذلك يقول ابن القيم رحمه الله: إن مما يدفع تأويل اليد بالنعمة أو القدرة كما يقوله المعطلة، يدفع ذكر اليد بأوصاف مختلفة لا توصف بها لا النعمة ولا القدرة، أنها يد ويمين وكف وأصابع وكل هذا، وقبض وبسط، كل هذه تدل على أنها يد حقيقية لله جل وعلا، ولا يعني تؤول بأنها نعمة أو قدرة كما يقولون. وإلا لو كانت القدرة لقال: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ قال: يا ربي أنا خلقتني بعد بقدرتك، اعتراض إبليس. ولو كانت يعني نعمة ما قال بيدي، لقال: بيدي نعمة واحدة، ما قال نعمتان. والله عز وجل يقول: أن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ولا ذكرها النبي بهذه الصفة أبدا عليه الصلاة والسلام. نعم.
وقوله: ويبقى ربك ذو الجلال والإكرام. وأنه له قدما من قوله النبي صلى الله عليه وسلم: حتى يضع الرب فيها قدما، يعني جهنم. رواه أحمد والبخاري ومسلم وأبو عيسى الترمذي وغيرهم.
وهذا جاءت في أحاديث مختلفة كثيرة في إثبات صفة القدم لله سبحانه وتعالى على ما يليق به جل وعلا، وفي أن يضع الرب قدمه في النار فتقول قط قط وينزوي بعضها إلى بعض. نعم.
وأنه ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتنزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث.
يتنزل ولا ينزل؟
عندي
يتنزل. طيب، عندي ينزل.
ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر، وهذا تفسير البخاري.
نعم.
وقد روى حديث النزول أحمد ومالك والبخاري ومسلم وأبو عيسى الترمذي وأبو داود وابن خزيمة والدارقطني وأئمة
هذا فيه إثبات صفة النزول لله جل وعلا، وأحاديث النزول متواترة قد رواها الأئمة في كتب السنة والاعتقاد وغير ذلك، ولا يدفعها إلا مبتدع ضال. ينزل الله إلى السماء الدنيا، كيف ينزل لا نعلم، لكنه ينزل سبحانه وتعالى على ما يشاء جل وعلا في الثلث الأخير من كل ليلة. أما قوله منه ينزل أمر الله جل وعلا، قول معطل أن المراد ينزل ربنا جل وعلا، قال ينزل أمره، فهذا لا شك أنه اتهام للنبي عليه الصلاة والسلام، اتهام له لأنه تكلم بكلام ظاهره التشبيه كما يقولون، اتهام للنبي أنه تكلم مرارا بهذا اللفظ ولم يقل مرة ينزل أمره، وإنما قال ينزل الله، اتهام للنبي عليه الصلاة والسلام أنه ما يعرف البيان وليس بفصيح، لأنه نسب الفعل إلى الله فقال ينزل الله، ولو كان أمره لكان الواجب أن يقول ينزل أمر الله، أما أن ينسب الفعل إلى الله عز وجل فانتهى الأمر. هل يعقل أن خطيبا مفوها فصيحا يشار له بالبنان ويثنى عليه في البلدان ويأتي إليه الناس من كل مكان يتكلم بكلام ظاهره الكفر؟ لا يمكن، يقال هذا خطيب سقيم، هذا خطيب فيه وفيه، لا يمكن يكون هذه الصفات ثم يتكلم بكلام ظاهره الكفر. فما الظن برسول الله عليه الصلاة والسلام وهو يخاطب الرجل الكبير والمرأة والطفل، ويخاطب الأعرابي ويخاطب المدني ويخاطب الواردين والذاهبين، يخاطبهم بكلام ظاهره عند هؤلاء القوم كفر؟ لا يمكن أن يكون أبدا. ولست أنت بأفصح من رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا بأبين، وهو الذي أرسله الله رحمة للناس وهدى، فلا يتكلم بكلام إلا بكلام ينتفع به الناس. نعم.
وأنه يضحك إلى عبده المؤمن بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك الله إلى رجلين قتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيقاتل في سبيل الله فيستشهد، رواه البخاري وغيره.
وهذه أيضا من الصفات المثبتة للرب عز وجل، صفات الفعلية، أن الله عز وجل يضحك جل وعلا إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر كلاهما يدخل الجنة، رجل كافر يقتل مسلما فيدخل المسلم الجنة، ثم يتوب الله على الكافر هذا فيقتل في سبيل الله ويدخل الجنة، لأن هذا يعني من غرائب الأمور، لأن القاتل في النار لكن هذا القاتل دخل الجنة لأنه تاب وأسلم. الحديث النبي عليه الصلاة والسلام ذكر قال إن الله يضحك، أعرابي عند النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أبي رزين قال يا رسول الله أو يضحك ربنا؟ قال نعم، قال لن نعدم خيرا من رب يضحك، لأن الذي يضحك يرحم ويعفو ويتجاوز سبحانه وتعالى، وكل هذه الصفات تترتب على هذه الصفة، قال لن نعدم خيرا من رب يضحك، ما قال كيف يا رسول الله وكيف تقول هذا الكلام، ولا قال الرسول لا 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 تفهم الفهم كذا، لا، أثبتها الرسول وفهم هذا الرجل بحضور الصحابة رضي الله عنهم. نعم.
ونقره بأمر الله نفسا لا في النفوس بقوله ويحذرهم الله نفسه بقوله واصطنعتك لنفسي. وروى البخاري بإسناده عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أنا عند قبل عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي.
نعم، هذا أيضا فيه إثبات صفة النفس لله سبحانه وتعالى كما قال جل وعلا ويحذركم الله نفسه واصطنعتك لنفسي. وفي قول عيسى عليه الصلاة والسلام لما قال الله عز وجل له أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ولذلك جاء عن ثمامة بن أشرس وهو أحد كبار الجهمية يقول ثلاثة من الأنبياء مشبهة، قال ذكر منهم محمد حينما قال ينزل ربنا، وعيسى حينما قال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وفي قول إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء، موسى عليه الصلاة والسلام، فهذا نسأل عافية والسلامة غاية في الكفر، نعوذ بالله من ذلك. هذا الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.